الكريم، هذا الشريط 55 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 11 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 2 من صفر 21,400 من الهجرة، الموافق 6 من مايو 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس، قال حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي المدني عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحبر البحر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال القائل فحسبته هو الزهري رحمه الله، فيكون هذا من مراسيل ابن المسيب وهو من كبار التابعين، وهي أصح من غيرها، بل يعدها بعض أهل العلم أصح مراسيل التابعين على إطلاق، أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. طيب، هنا يقول الحافظ قوله حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي ويس وصالح هو ابن كيسان، وقوله بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي، وكسرى هو أبرويز، هكذا عندكم، هو أبرويز بن هرمز ابن أنو شروان، هو أبرويز ابن هو أبرويز ابن هرمز ابن أنو شروان، ووهم من قال هو أنو شروان، يعني أنو شروان هذا جده، وعظيم البحرين هو المنذر ابن ساواء بالمهملة وفتح الواو الممالة ساواء. طيب، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي. طيب، قوله فحسبت، القائل هو ابن شهاب راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مختلفة. فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة. ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر. نعم طبعا ظاهر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى ولم يسمع كسرى منه مباشرة، ومزق الكتاب بناء على أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويمكن أن يستدل به على المناولة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأ. إذن هي مكاتبة بالنسبة إلى كسرى، وهي مناولة بالنسبة إلى عظيم البحرين، أي من جهة هذا الرسول الذي ناوله الكتاب. ناوله الكتاب. طيب، إذن من حيث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله أولا، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأ. يعني المناولة هنا من جهة مناولة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لرسوله هو، والرسول لا يعرف ما في الكتاب، إنما فقط أخبر عظيم البحرين أن هذا كتاب ناوله إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، عرفناه بتلميذه المروزي، قال: أخبرنا شعبة أبو بسطام عن قتادة أبي الخطاب عن أنس بن مالك أبي حمزة قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كان ينظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة، أي شعبة، وكان لا يقبل من قتادة إلا ما كان مسموعا وكان شديدا في شأن التدليس، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. قال الحافظ: قوله عبد الله هو ابن المبارك، قوله كتب أو أراد أن يكتب شك من الراوي، ونسبة الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية، يعني لأنه كتب أي أمر بالكتابة، لأنه ما كان يكتب صلوات الله وسلامه عليه، أي كتب الكاتب بأمره، وهذا يجوز لغة، هذا جائز لغة، سواء سميناه حقيقة أو مجازا، ففيه بحث معروف عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا حقيقة ليس مجازا، وأن تسمية هذا بالمجاز إنما أمر قاله المتأخرون من أجل أن يصلوا إلى مرادهم من تحريف أسماء الله وصفاته، فلذلك رفض شيخ الإسلام ابن تيمية هذا البحث جملة وتفصيلا من هؤلاء لغة وشرع، وأسس بحثه على أساس أن العرب تستعمل هذه الألفاظ في كل هذه الاستعمالات على وجه الحقيقة، وأنهم إذا أكثروا من استعمال اللفظ في أحد أو في أحد هذه الأوجه لا يدل على أن هذا الاستعمال حقيقة وأن غيره مجاز، لا يدل، قال فقط: إنما هذا بسبب كثرة الاستعمال ها هنا وقلة الاستعمال ها هنا، فكثرة الاستعمال وقلة الاستعمال لا يستفاد من ذلك أن هذا حقيقة وهذا مجاز، بل الكل حقيقة، فيجوز أن تستخدم الإرادة في العاقل، وهذا هو الغالب في لغة العرب، أراد فلان كذا، ويجوز أن عند العرب استخدام الإرادة للجمادات، كما في قوله تعالى: فأما الجدار فكان لغلام فوجد جدارا يريد أن ينقض، فقال: هذا حقيقة ليس مجازا، وكون العرب لا يستعملون هذا إلا قليلا لا يدل على أنه مجاز، لا يدل على أنه مجاز. فقال الكل حقيقة، وطبعا هو أراد بهذا أن يهدم بحث هؤلاء المعتزلة والأشاعرة من أصله، لأنهم بنوا على بحثهم أن إطلاق اليد على الله عز وجل مجاز، وأن المراد الرحمة أو القدرة، وأن إطلاق الوجه على الله سبحانه وتعالى مجاز، وأن المراد كذا وهكذا يعني، وأن الاستواء بمعنى الهيمنة، وأن 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 يعني، وهكذا أرادوا أن يغيروا الأسماء والصفات وأن يحرفوا الكلمة عن مواضعه، فأسسوا هذا البحث اللغوي من أجل البحث الشرعي. فهدم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان له بحث طيب في هذا وهو مناقش فيه، لكن هو أراد أن يهدم البحث من أصله لغة ثم شرعا. فهنا يجوز، وهذا مستعمل عند العرب، بنى المعز الفاطمي مدينة القاهرة، معروف أنه لم يأخذ الحجارة بنفسه ولم يضع هو اللبن، ما فعل، إنما أمر بالبناء، إنما أمر بالبناء. وهكذا في يعني سائر المدن، بناها القائد الفلاني، بناها الملك الفلاني، بناها الأمير الفلاني، ليس معنى أنه هو الذي ذهب وأخذ المونة ووضعها وأخذ يضع الطوب واحدة واحدة حتى بنى المدينة بنفسه، إنما العرب يستعملون مثل هذا بمعنى أنه أمر بالبناء، أي هو الذي أمر بالبناء، كتب الملك الفلاني كتابا إلى الملك الفلاني، لا يفهم منه أنه أخذ قلما ورقا وكتب بنفسه، إنما هو الذي أمر بالكتابة، وإلا فالكاتب هو الذي باشر الكتابة بنفسه. وهكذا فهنا الحافظ على طريقة اللغويين، وهي الطريقة طبعا التي عليها جماهير العلماء، قال: ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية، أي كتب الكاتب بأمره. قوله: لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره. لكن هل هذا شرط؟ الحقيقة ليس شرطا، فقد يوقع توقيعا معينا يعرف منه أنه هو الكاتب، والآن يعتمدون على توقيعات الناس، إما توقيعات خطية وإما توقيعات بطريقة أخرى تناسب الوسائل العصرية، حتى أصبح هناك البصمة البصرية والبصمة الصوتية، فيصرف المال من البنوك الآن بالصوت وبالنظر، كل إنسان له نظرة تختلف عن الآخر، فبنظرة العين يعرف أن هذا صاحب الحساب أو لا، فيفتح الحاسب الآلي خط الصرف للشخص الذي توافقت نظرته مع النظرة المسجلة في الحاسب. وهكذا يعني، فالشاهد أنه المهم أن تحصل الثقة بالمكتوب سواء بالختم أو بغيره. فهنا بعد أن ذكر الحافظ أن هذا شرط، عاد فقال: لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا. قوله: فقلت: القائل هو شعبة، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد وفي اللباس إن شاء الله تعالى. ثم قال: فائدة لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، الإجازة التي ليس معها مناولة ولا مكاتبة، فتكون فقط بالكلام، أجزت لك أن تروي عني مروياتي عن فلان، ولم أناولك كتابا ولم أكتب لك شيئا، إجازة فقط مجردة عن المناولة وعن المكاتبة. قال: لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة، والوجادة هي أضعف طبعا من السماع ومن العرض ومن المناولة ومن المكاتبة ومن الإجازة المجردة عن المناولة والمكاتبة، لأنها فقط أن يجد الراوي كتابا فيه كلام فلان فيرويه عنه لثقته بما وجد، أنه متأكد أن هذا الكتاب الذي وجده هو فعلا كتاب فلان. وأظنكم الآن بعد أن عرفتم معنى الوجادة، عندما أجلس وأقول قال الإمام البخاري وأنا لم أعاصره ولم أسمع منه شيئا ولم أقرأ عليه ولم يناولني ولم يكاتبني ولم يجزني، وإنما حصلت عندي ثقة بأن هذا الكلام الذي أقرأه عليكم الآن هو كلامه، فأقول قال الإمام البخاري، فأنا أروي الآن عن الإمام البخاري وجادته، أروي عنه إيش؟ وجادته، وجدت كتابه وحصلت عندي الثقة بأن هذا الكتاب كتابه. ومثله ما أنسبه للحافظ ابن حجر الآن نفس الشيء، فعندما أقرأ في شرح الحافظ إنما أروي عن الحافظ رحمه الله وجادته. فالوجادة هي الطريقة تقريبا الباقية لأمة الإسلام لرواية الكتب عن أصحابها، وطبعا نقصد الكتب التي مات أصحابها ولم ندركهم، بل حتى هؤلاء الأحياء الذين أدركناهم ونحن نقرأ من كتبهم فكذلك نروي عنهم وجادة، لأننا ما سمعنا منهم هذا الكلام الذي في الكتب، ولا ناولونا ولا كتبوا لنا خصيصا ولا أجازونا، وإنما فقط حصلت عندنا الثقة بأن هذا كتاب فلان. فنحن نقول قال الشيخ ابن باز وقال الشيخ الألباني، ونحن ما سمعنا هذا منه ولا أجازنا ولا ناولنا ولا كتبنا، لكن الثقة بالكتاب أن هذا الكتاب عليه اسم الشيخ وطبع المكتب الفلاني وحقوق الطبع محفوظة، فبهذه الأمور حصلت عندنا الثقة أن هذا كتاب الشيخ الألباني. وأحيانا نقول هذا الكتاب لا تصح نسبته للشيخ الألباني وهذا الكتاب لا تصح نسبته للشيخ ابن باز، أو وإن كان الكلام كلامه لكنه لم يجز هذا الناشر أن ينشر هذا الكتاب، فلا تجوز الرواية من هذا الكتاب اعتمادا على هذا الناشر، لأن هذا الناشر عند الشيخ معروف بأنه يسرق الكتب أو ما إلى ذلك، فلم تحصل الثقة بالكتاب. فهنا كل الأمر مرده على حصول الثقة في المكاتبة والمناولة وكذلك في الإجازة والوجادة. فنحن الآن معظم الكتب التي ندرس فيها إنما نروي ما فيها عن طريق إيش؟ عن طريق الوجادة. الوصية فيها يعني أن فلانا أوصى لفلان بأن يروي عنه كتبه وهو لم يعاصره أو لم يشافهه أو لم يناوله أو لم يكاتبه، كما يحصل من بعض المحدثين أنه يوصي لذرية فلان بأنها يجوز لها الرواية عنه من كتبه. ولا الإعلام طيب ولا الوجادة ولا الوصية لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة. الإعلام طبعا أنه فقط يقول هذا كتابي أو هذه مرويات عن فلان ولا يضيف شيئا، لا يقول له أجزت لك أذنت لك فقط ولا يناوله، وإنما فقط يعلمه بأن ما في هذا الكتاب هو مروياته عن فلان، لا يناوله الكتاب ولا يكاتبه ولا يناوله ولا يجيزه ولا يأذن له ولا شيء، فقط يعلمه إعلام مجرد إعلام. قال وكأنه لا يرى بشيء منها، وهذا ليس بلازم، كونه لم يترجم لها لم يقصد في صحيحه الاستيعاب. وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة، وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله أعلم. والحافظ نفسه رحمه الله في بعض المواضع قال يعني نحن ما نستطيع الجزم، يعني معنى كلامه لا نستطيع الجزم بالسبب الذي جعل البخاري يقول في هذه المواضع قال لي أو قال لنا بدلا من حدثنا، مع أنه يروي نفس الأحاديث في كتب أخرى فيقول فيها حدثنا، لكنه قال لعله يعني، فمن ضمن لعله هذا أنه لعله قصد أن يفرق بين ما على شرطه وبين ما ليس على شرطه، ولعله كما ذكر في موضع آخر أراد أن يفرق بين ما أخذه في مجلس السماع وبين ما أخذه أثناء المذاكرة، فإن مجلس السماع يكون مخصصا للسماع، فيجلس الشيخ لطلابه من أجل أن يسمعهم رواياته، فيكون المجلس مخصصا لذلك، وقد أعد بكل الأسباب لذلك، قد يحتاج إلى المستملين وقد يحتاج ينظم المجلس خصيصا للسماع، فيقال إن الشيخ الفلاني أو المحدث الفلاني سيحدث بكتابه الفلاني أو بأحاديثه أو مروياته في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، فالكل يجتمع من أجل السماع منه، فيكون المجلس معدا لذلك. أما ما يحصل من دخول التلاميذ على الشيوخ في بعض الأحيان فيذاكرونه ويسألونه وهو يجيب، يسمون مثل هذا أثناء المذاكرة، أو كذلك إذا كانوا مجموعة من العلماء معا يكتبون وينسخون ويتذاكرون، فيروي أحدهم حديثا فيأخذه الثاني عنه ويروي عنه، يقول يعني مثل هذه الصيغة يعني أخذه منه أثناء المذاكرة، يعني وكأن البخاري رحمه الله يريد أيضا أن يقول إنه ليس في قوة تلك التي أخذتها في مجالس السماع، لأن المحدث إذا جلس ليحدث الناس تأهب لذلك وأخذ لذلك الأسباب، فيكون كما يقال مستيقظا حريصا على الدقة والتثبت في كل حرف حرف، بخلاف ما إذا كان في جلسته العادية أو في مجلس السماع أو في مجلس المذاكرة، فإنه قد يحصل شيء من التساهل ولا يكون كذلك الحال الذي وصفناه آنفا. فمن العلل التي ذكرها الحافظ رحمه الله في بعض المواضع من الفتح أنه يريد بذلك أن يفرق بين ما أخذه أثناء مجلس السماع وبين ما أخذه أثناء المذاكرة، وهنا يقول على وجه أشمل بعبارة أعم يريد أن يفرق بين ما كان على شرطه وبين ما ليس على شرطه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، طيب باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا من أدب الطلب أنه لا يتخطى رقاب الطلاب ولا يتصدر المجالس، يأتي متأخرا لكنه له مكان معين فيتخطى الناس من أجل الوصول إلى مكانه الذي تعود أن يجلس فيه أو ما إلى ذلك، هذا بخلاف أدب الطالب، فالطالب يجلس حيث انتهى به المجلس، يدخل فيجلس في المكان الذي انتهى إليه به مسيره، فإذا انتهى مسيره إلى هذا المكان جلس. وأشار إلى ذلك الرجل الذي رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أي دون أن يتخطى الرقاب. قال حدثنا إسماعيل، طيب هنا يقول الحافظ مناسبة هذا الكتاب، معذرة، مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه. والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم. ثم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس، قال حدثني مالك وهو ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حفيد الصحابي المعروف أبي طلحة الأنصاري وولد ولده عبد الله الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم والذي رزق به أبو طلحة وأم سليم من تلك الليلة التي مات فيها ولدهما الأول. فإسحاق هو ابن عبد الله ذلك المولود عبد الله، وأبو طلحة هو الصحابي المعروف. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره. طيب، هنا عقيل شقيق الإمام علي بالفتح ليس عقيل، مولى عقيل بفتح العين، يقول الحافظ مولى عقيل بفتح العين عقيل وليس عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب. يقول الحافظ: وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه، وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب. فمن حيث الولاء الحقيقي من الذي أعتقه؟ إنما أعتقته أم هانئ. فلماذا نسب إلى أخيها عقيل؟ لملازمته إياه، ليس لأنه مولاه على الحقيقة. أخبره عن أبي واقد الليثي. طيب، يقول الحافظ هنا قوله عن أبي واقد، صرح بالتحديد في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق فقال عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه. وقد قدمنا أن اسم أبي واقد الحارث ابن مالك، وقد قدمنا أن اسم أبي واقد الحارث ابن مالك، وقيل ابن عوف اختلف في اسم أبيه، فمتفق على اسمه الحارث ومختلف في اسم أبيه هل هو مالك أو عوف. وقد قدمنا أن اسم أبي واقد الحارث بن مالك وقيل ابن عوف، وقيل عوف بن الحارث، إذن حتى اسمه مختلف فيه، فقيل الحارث بن عوف وقيل عوف ابن الحارث، وهو مشهور طبعا بكنيته، يعني إذا قلت أبو واقد الليثي عرف أنه صحابي، لما لو قلت الحارث بن مالك الحارث بن عوف عوف بن الحارث ما يعرف. فمختلف في اسمه وفي اسم أبيه وهو مشهور بكنيته. قال: وليس له في البخاري غير هذا الحديث، ورجال إسناده مدنيون وهو في الموطأ ولم يروه، وهذا مثال كذلك للغريب أو الفرد المطلق، ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة ولا عنه إلا إسحاق. إذن هو فرد في كم طبقة؟ في ثلاث طبقات من طبقاته. لم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة، ولم يروه عن أبي مرة إلا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. وأبو مرة والراوي عنه تابعيان، إسحاق وأبو مرة تابعيان. وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم. طيب، إذن الذين يضعفون بمطلق التفرج يلزمهم أن يضعفوا مثل هذا كما سبق الكلام في حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: طيب، عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، هذا كما يقال من باب إضافة الشيء إلى نفسه، يقول الحافظ قوله ثلاثة نفر النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع، ثلاثة نفر، والنفر اسم جمع ولهذا وقع مميزا للجمع، كقوله تعالى تسعة رهط، فالرهط هو المراد بتسعة، فالتسعة هم رهط، فالتسعة هم رهط. نعم. قال: إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد. قال الحافظ قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا. طيب، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وقف على المجلس. قوله قال الحافظ قوله فوقف زاد أكثر رواة الموطأ فلما وقف سلم، وفيه جواز التسليم ولو كان في مجلس العلم إذا كان لا يشوش، إذا كان لا يشوش يعني الأمر بحسبه، لا يكون مفتوحا على إطلاقه ولا يكون ممنوعا على إطلاقه. فلو كان الداخلون يتكرر دخولهم ليس من الحكمة أنه كلما دخل واحد وقف على المجلس وقال السلام عليكم، إذن لا يكون مجلس، يعني يصير مجلسا لرد السلام لا يكون مجلسا للعلم. فكلما قال المعلم كلمة قال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم يقول كلمة وعليكم السلام ورحمة الله، كما يكون مجلسا للعلم. فهنا بحسب الحال، يعني ينبغي أن يكون الأمر بحسب الحال، فهنا سلم فيه الجواز، وهذا يرد به على المانعين، ولكن لا يستفاد منه أن هذا لازم وواجب وأنه كلما دخل داخل وقف فسلم، لا يستفاد منه الوجوب، وهو دليل يستدل به على المانعين مطلقا الذين يقولون لا يجوز السلام في مجلس العلم مطلقا، ولا حتى على الأقربين من مجلسه، يعني لو جلس الجالس فقال السلام عليكم بصوت منخفض يسمع من حوله دون أن يشوش على المعلم، هم يمنعون حتى هذه الصورة، يقولون لا، إذا دخل صلى ركعتين ثم جلس أو إذا كان من يعني وإذا كانوا ممن لا يرون وجوب التحية يجلس ولا يتكلم ولا يصلي. قال الحافظ كذا عند الترمذي والنسائي، فلما وقف سلم كذا عند الترمذي والنسائي، ولم يذكر المصنف ها هنا ولا في الصلاة السلام، أي في روايتيه في كتاب العلم وكتاب الصلاة لم يذكر السلام، وكذا لم يقع في رواية مسلم. قال ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام وأن القائم يسلم على القاعد، وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان. هناك كتاب مستقل في صحيح البخاري اسمه كتاب الاستئذان، فأخر الحافظ البحث في يعني إلى ذلك الموضع. قال ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع، أو كان على غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو كان في غير وقت تنفل. قاله القاضي عياض بناء على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة. هذه الاحتمالات تسقط الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب تحية المسجد، فليس الحديث مساقا من أجل هذه المسألة أصلا حتى يستدل به على ذلك، وكما يقال عدم الذكر ليس دليلا على ذكر العدم، فلا يقال لم يصليا تحية المسجد، لا دليل في الحديث على هذا، فما تعرض الحديث لتحية المسجد لا بإثبات ولا بنفي، فلا صلة له بالمسألة. قوله قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من باب حذف المضاف وإثبات المضاف إليه مقامه، وإلا فالمراد وقف على مجلس رسول الله. نعم، قال قوله فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على بمعنى عنده. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. قال الحافظ قوله فرجة بالضم والفتح، فرجة وفرجة، يقال فرجة وفرجة، نعم بالضم والفتح معا، هي الخلل بين الشيئين، هي الخلل بين الشيئين. والحلقة بإسكان اللام، كل شيء مستدير خالي الوسط. الحلقة بإسكان اللام، كل شيء مستدير خالي الوسط، والجمع حلق بفتحتين. وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، حلقة الأفصح حلق، وتجمع على حلق وليس على حلق كما نقول كثيرا، حلقة وتجمع على حلق. وقد يقال حلقة بالفتح قال الحافظ وهو نادر. قال وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وليس وجوب طبعا، لا يدل على الوجوب، لكن فيه الاستحباب، لأن الحلقة في الحقيقة هي أفضل صورة يستطاع منها نظر المتحدث إلى الناس، وكذلك يحصل بها نظر الناس إلى المتحدث، فهو يراهم وهم كذلك يرونه، ففيه استحباب التحلق لطلب العلم. قال وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. طيب، فهنا قال فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه. قال الحافظ قوله وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة وليس الآخر، وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني. وكأنه في بعض رواياته أطلق الآخر فيه على الثاني وأيضا على الثالث، فأما أحدهما فجلس فوجد فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، أي الثالث. فكلام الحافظ ما زال في محله من أنه لا يختص بالأخير. قوله طيب فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فيه أن الجزاء من جنس العمل. قال الحافظ رحمه الله قوله فآوى إلى الله فآواه الله، قال القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول فأوى، يقول القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني وهو المشهور في اللغة، وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر وآويناهما إلى ربوة بالمد، وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما، ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. طيب، إذن أوى معناها إيش؟ لجأ، أوى لجأ، آوى إيش؟ انضم، انضم. قال وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، وهذا أخذ من آوى إلى الله فآواه الله، يعني يشترط في سد الخلل ألا يتسبب في أذية غيره. يعني من دخل ووجد في الأماكن المقدمة مكانا يستطيع أن يصل إليه دون أن يؤذي أحدا فهذا لا بأس به. قال نعم، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، فإن خشي أو فإن خشي أي الأذية، أو فإن خشي هو الأذية، فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. فالثاني ماذا فعل؟ جلس خلف الحلق. نعم. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، قوله فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر، قاله القاضي عياض. وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث. قوله فاستحي الله منه أي رحمة أي رحمه، هنا إن كان تفسيرا للاستحياء فليس صحيحا، وإن كان من لوازم ذلك أن يرحمه الله فنعم، فهذا مدخل لتحريف وتأويل أسماء الله وصفاته، بل يقال استحي الله منه حقيقة، وهذا الحياء يليق بعظمة الله وجلاله، أو هذا الاستحياء يليق بعظمة الله وجلاله، فالله سبحانه وتعالى يتصف بمثل هذه الصفة على الوجه اللائق به. فإن كان هنا المراد بالرحمة تفسير الاستحياء بالرحمة فهذا خطأ، وإن كان المراد أن من لوازم ذلك أن يرحمه الله فنعم. طيب، فاستحي الله منه أي رحمه ولم يعاقبه، ولهذا إن شاء الله تتم. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.